ثم أورد المؤلف رحمه الله في كتابه المحرر في الحديث من باب أمور مستحبة أو مكروهة في الصلاة، وعن معيقب وهو ابن أبي فاطمة الدوسي قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسح في المسجد يعني الحصى، قال: إن كنت لابد فاعلا فواحدة. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي. وفي لفظ لأحمد: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى سألته عن مس الحصى فقال: واحدة أو دع.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الحديث حديث معيقيب رضي الله عنه وحديث أبي ذر رضي الله عنه في شأن أمر كان يتصل بوضع المساجد في السابق، إذ كانت المساجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والعصور التالية لذاك العصر غير مفروشة بالفرش، وربما فرشت بنوع من الحصر، حصير من قصب أو من سعف النخل أو ما إلى ذلك، فكانوا يصلون على الأرض من التراب، من الرمل، ومن البطحاء ونحو ذلك. فكان أحدهم إذا سجد يحتاج إلى أن يسوي موضع سجوده، فبحكم أنها أرض رملية فتكون عرضة لعدم الاتساق، ما تكون متسقة، مرتفع ومنخفض وما إلى ذلك، فيحتاج المصلي إلى أن يمسح شيئا ما لموضع سجوده. فالرسول عليه السلام كما في حديث معيقيب ذكر، وفي لفظ ذكر له مسح الحصى، وذكر الحصى وهو تنبيه على غيره، ليس المقصود الحصى بذاته بل نفس التراب والرمل الذي هو موضع الصلاة. فالرسول عليه السلام من ناحية نهى عن هذا، إن كان ولا بد فواحدة يمسح موضع سجوده مرة واحدة، موضع سجوده مرة واحدة، ولا يكرر هذا، لأنه من ناحية نوع من العبث وكثرة الأفعال والأعمال التي تنافي إقبال المصلي على صلاته. وهذا إذن يتناول كل شيء من هذا القبيل، فمن أنواع العبث وكثرة الحركة في الصلاة، حتى لو كان الفراش غير متسق فتجد المصلي يحاول أن يعدل السجادة أو الفراش وما إلى ذلك، هذا داخل في هذا المعنى. ومن ناحية أخرى أيضا علل عليه الصلاة والسلام بالحديث الآخر بأن الرحمة تواجهه، فقال بعض أهل العلم أنه إذا سجد على هذا الموضع فإنها رحمة، فكل حصات وكل ذرة من الرمل تريد أن يسجد عليها لتكون تنالها الرحمة، لأن هذا من أفضل أحوال المصلي، وهو أشدها خضوعا وخشوعا وقربا من الله، أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد كما جاء في الحديث. فهذا الموضع من أفضل مواضع الصلاة، تتنزل فيه الرحمة لمن وفق لذلك، لموفق الخشوع. فإذا كان الرمل والحصى كله يتشوف إلى الرحمة وتتنزل، وأيضا بالتالي يتحقق له الخشوع، وفي نوع من التواضع عندما يسجد الإنسان، وكيفما اتفق على موضع يمكن منه جبهته وأنفه فإنه بذلك يكون متواضعا لله، وأحرى أن تتنزل عليه الرحمة ويستجاب دعاءه. وقد جاء في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام في شأن ليلة القدر قال: أراني ليلتها أسجد في ماء وطين. فيقول أبو هريرة رضي الله عنه أو غيره الذي روى الحديث يقول: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحتها وقد مطرنا، فقد على أثري على جبهته وأنفه أثر الماء والطين، فكانوا رضي الله عنهم يسجدون مباشرة على هذا الرمل والحصى والطين ولا يستنكفون عن هذا. والآن نحن للأسف نحرص على هذه الفرش وأن الإنسان يسجد عليها، وهذا لا شك أنه من الترفه والرفاهية الزائدة. نعم، ولو كان مكان حذاء إذا كان فيه شيء من الأذى يزيل الأذى إن كان أذى لا يصل إلى حد النجاسة، أما إذا كانت نجاسة يجب أن تزال ويطهر الموضع، أما إذا كان أذى نوع من وحل أو غبار فهذا أذى إزالته يعني حسن أن يزال ويطهر المسجد عن هذه الأشياء.
أحسن الله عليكم، يدخل في ذلك من صلى وامتلى ثوبه بالغبار أو كذا؟
نعم،
إذا صلى في أرض ترابية وكذا يشتغل بالثوب تنظيفه عندما يقوم من السجود وكذا؟
إيه نعم، وهذا كذلك يتناول كل مثلا كل مقام من ركعة إذا كان يعني علق بثوبه شيء من التراب أو بجبهته أيضا، قد ورد كذلك الأثر في شأن مسح التراب من الجبهة، وأن الإنسان لا يعني ينبغي أن يتمادى في هذا ويمسح مرة واحدة ولا ينبغي أن يكرر، مثل ما ورد في شأن موضع سجوده.
أحسن الله عليكم، المقصود بالرحمة تواجهه،
تواجهه أي في موضع سجوده، فكأنه إذا تصرف في هذا الموضع يعني إما تكون زلت الرحمة أو قلت.